بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال الإمام أحمد حدثنا بهز بن أسد وعفان، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا شيبان، قالوا حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا، فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه، فإذا أثنى عليه معروف أثني عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني أتيت أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة، فسمعت وجبة انتحبت لها انتحبت لها الجنة، فنظرت فإذا فلان بن فلان فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان، فسمت 12 رجلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك، فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم، قيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ، كذا قال البيدخ بعضها بالجيم، قال فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر، فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. فأتى البشير من تلك السرية فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا، فأصيب فلان وفلان حتى عد 12 رجلا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال قصي رؤياك، فقصصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبي يعلى قال حافظ ضياء، وهذا على شرط مسلم وهو حديث صحيح. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني، يعني الشاهد منه الفاكهة، ذكر الفاكهة والأكل. وقال حافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ريحان بن سعيد عن أبي عباد عن عباد بن منصور عن أيوب عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة عادت مكانها أخرى عادت مكانها أخرى. سنده حسن قال المحقق. وقوله تعالى ولحم طير ما يشتهون، قال إمام أحمد حدثنا سيار ابن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة. قال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة، قال آكلها أنعم منها. قالها ثلاثا وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. وقال في مسند أحمد وصححوه، فرد به أحمد هذا الوجه. وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن علي الخطمي عن أحمد بن علي الخيوطي عن عبد الجبار بن عاصم عن عبد الله بن زياد عن زرعة عن نافع عن ابن عمر قال ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، أو ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى؟ قال والله الله ورسوله أعلم. قال طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله، يسير الراكب تحت غصنها من غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت. قال أبو بكر يا رسول الله إن هناك لطيرا ناعما، قال أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن شاء الله تعالى. نظير ما قبله وظل ممدود، إن قوله طوبى وسير كذا ظل ممدود كما قال الله عز وجل، وقد جاء ما يشهد له في غير هذا الموضع. وقال قتادة في قوله تعالى ولحم طير ما يشتهون، وذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كما أهل كما أهلها ناعمون. قال: من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها، وإنها لأمثال البخت، وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. قتادة لم يسمعنا أبي بكر، لكن باب من بابه ما سبق. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثني ابن أخي بن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الإبل كأعناق الجزر جزر الإبل. فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد القعنبي عن محمد بن عبد الله بن مسلم وهو أخو ابن شهاب، النبي أبوه أخو ابن شهاب عبد الله بن مسلم، عن أبيه عن أنس وقال حسن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، هذا في كلها ساقها في معنى ولحم طير ما يشتهون. قال: حدثنا علي بن محمد طنافسي قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن أطي العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لطيرا فيها 70,000 ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض فيخرج من كل ريشة يعني لونا أبيض من اللبن وألين من الزبد وأعذب من الشهد الأسل الأسل بشمعه قال له الشهد، ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير. فيه الوصافي والعوفي كلاهما ضعيف، هذا حديث غريب جدا، الوصافي والشيخ ضعيفان. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدثني الليث قال: حدثنا خالد بن يزيد سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عطاء بن كعب قال: إن طائر الجنة أمثال البخت يأكل مما خلق من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة فيصطففن له، فإذا اشتهى منها شيئا أتى حتى يقع بين يديه فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير، لم ينقص منه شيء صحيح إلى كعب. إسرائيليات هذه غالبها، بضاعة كعب غالبها إسرائيليات، كعب الأحبار. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوية ولحم طير ما يشتهون فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولحم طير ما يتخيرون. كل هذه الأدلة تدل على أنه أن ذلك الطير مما تطيب له النفس وتشتهيه النفس. وقوله تعالى: وحور عين، ولهم فيها حور عين، لأنهم إذا تنعموا اشتهوا إلى يعني ماذا؟ إلى النساء، كما ذكر الله في سورة الرحمن بعد أن ذكر النعيم الذي في الجنة ذكر الحور العين فيهن قاصرات الطرف بعد ذكر النعيم الذي هم فيه. ولهم فيها حور عين، هذا هو الواضح الآن، كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال بعضهم بالرفع حور عين، رفع حور ورفع رفع عين، وتقديره ولهم فيها حور عين، وقراءة الجر وحور وحور عين، قراءة الجر حور مضاف وعين مضاف إليه، تحتمل معي معنيين، أحدهما أن يكون الإعراب على الإتباع بما قبله كقوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين. يعني هذا كما قال بعض تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وكما قال تعالى: عليهم ثياب عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. والاحتمال الثاني يكون ما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين، في هذا نظر. الحور عين ما يطوف بهم الولدان، الولدان يطوفون بالآنية ويطوفون بالنعمة، أما الحور العين فهي لهم على القراءة الأولى وحور عين، ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا، الولدان يطوفون بالحور العين في الخيام، وفي هذا نظر، فيهن قاصرات الطرف لا ترى أولئك الولدان ولا غيره، بل في الخيام يطوف عليهم الخدم الخدام بالحور العين، والله أعلم. ما حتى قراءة الجر قراءة الرفع أفضل، ماذا أصح منها معنى قراءة ومعنى، هذا وهذا أصح منها من كل الوجوه، أنها لهم، أما أنهم يطوفوا الولدان بالحور العين فهذا ما هو بذاك. هات الشوكاني، تفسير الشوكاني القرطبي تجده وحور عين، قراءته عامة، فقراءة الكوفيين وبعض المدنيين ونحو وحور عين بالخفض إتباعا لإعرابها إعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم، وإن كان ذلك مما لا يطاف به. ابن الجرير يقول ما يطوف عليه بالحورية، الغلام يطوف عليه بالحورية، ولكن لما كان معروفا معناه المراد أتبع الآخر الأول في الإعراب. قال وقرأ ذلك بعض قرأ بعضهم وحور عين على الابتداء، وقال الحور عين لا يطاف بهن، فيجوز العطف بهن على الإعراب. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراءة مع تقارب معنيهما، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب. والحور جماعة حوراء، وهي النقية العين شديدة سوادها، والعين جماعة عيناء العين، وهي النجلاء العين في حسن. هذا من ابن جرير. قرأ الجمهور حور عين برفعهما عطفا على فاكهة ما هو لهم، يعني لهم حور عين، تقدير مبتدا اي نساؤهم حور عين، او على تقدير خبر اي ولهم حور عين. وقرأ حمزة والكسائي بجرهما عطفا على اكواب، قال الزجاج جائز ان يكون معطوفا على جنات، يعني سيكون معطوف على قبل على ما أي هم في جنات وفي حور عين، على تقدير مع مضاف محذوف أي وفي معاشرة حور. قال الفراء في توجيه العطف على أكواب إنه يجوز الجر على الإتباع في اللفظ وإن اختلف في المعنى، بصراحة جراءة القراءة الجر متعبة فيها تكلف حرابها، إلا أن تكون على بعض المتعاطفات قبل. نعم، يعني هذا شاذة على بداية ما الكلام كتكلموا في هذا، لكن ما القول بشاذة هي قراءة سبعية كأمثال اللؤلؤ المكنون. قرأ بعضهم بالرفع قال كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه الحور هذه صفتها، أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصافات، كأنهن بيض مكنون، وتقدم في سورة الرحمن وصفهن وصفهن أيضا، ولهذا قال جزاء بما كانوا يعملون، كأنهن الياقوت والمرجان، أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة جزاء ما كانوا يعملون، هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل تفضلا منه سبحانه، مجازة لكن تفضل منه، وما بكم من نعمة فمن الله في الدنيا والآخرة، ذلك الفضل من الله في الدنيا والآخرة، لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمدني إلا برحمة منه وفضل، هذا إحسان من الله سبحانه على عملهم، لكن ليس عملهم مقابل تلك النعمة ذلك الفضل، وإنما بسبب عملهم، الباء سببية، تلك الجنة ورتموها بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم. طوف عليهم أن يدور على أهل الجنة الخدمة وقضاء حوائجهم، ولدان صغار الأسنان في غاية الحسن والبهاء كأنهم لؤلؤ مكنون إلى قوله ولا هم عنها ينزفون، إلى تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون الخمر لخمر الدنيا والحاصل، أن جميع ما في الجنة من أنواع النعيم موجود، جنسه في الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة، كما قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسٍ الآيات، وفاكهة ما يتخيرون، أي مهما تخيروا وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية، والجنة اللذيذة حصل لهم على أكمل وجه وأحسن، ولحم طير ما يشتهون، أي من كل صنف من الطيور يشتهونه، ومن أي جنس من لحمه أرادوا، وإن شاءوا مشويا وإن شاءوا طبيخا أو غير ذلك، وحور عين كأنفسهم، أي ولهم حور عين التي عينها التي في عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء، والعين حسناء الأعين، والعين حسناء الأعين وضخامها، وحسن العين في الأنثى من أعظم أدلة الأدلة على حسنها وجمالها، كأمثال اللؤلؤ، كأنهن اللؤلؤ الأبيض، هذا أيضا ما يذكرون في الحور العين من صفاتها. ابن القيم ذكر فيها فصولا في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. الباب الرابع والخمسون، قال: الباب الرابع والخمسون في ذكر المادة التي خلق منها الحور العين، وما ذكر فيها من الآثار، وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن. وقد قدمنا الآيات الموضحة، الشنقيطي يقول في سورة البقرة في الكلام: على كل ما رزق فيه ولهم فيها أزواج مطهرة. وفي الصافات في الكلام على قول: وعندهم قاصرات الطرف، في غير ذلك. قال ثم قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا، أي عبثا خاليا من المعنى، أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف، كما قال: لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة لاغية، هذا معنى جميل، أي كلامهم الذي يسمعونه كله كلام سلام، كله جميل، ما فيه لغو ولا كلام ضعيف ولا عبث، كلام في غير موضعه، هذا هو. وليس معناه ما يسمعون إلا السلام عليكم السلام عليكم، ما يسمعون غير ذلك، فإنهم يسمعون غير ذلك ويتحدثون ويسمع بعضهم لبعض، ولكن هذا الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله بأنهم يسمعون كلاما طيبا، معنى سلاما سلاما أي كلاما طيبا كما ذكر المفسرون، وهذا فيه نفي السماع للغو والتأثيم. سلام أي كلام لغو ما فيها لغو، كلام الذي فيه إثم ما فيه إثم، كلام الفارغ ما فيه كلام فارغ لغو، ولا كذلك تأثيم فيه إثم، وإنما فيها فيما يتكلمون به كل كلام طيب، هذا معنى إلا سقيلا سلاما سلاما. قال: وإثبات لضده وهو السلام المنافي لهما، فالمقصود به نفي شيء وإثبات ضده، نفي الكلام اللغو، نفي كذلك الكلام الفارغ والكلام والتأثيم لكلام اللي فيه إثم، وإثبات ضد من الكلام بشتى أنواعهم، بما في ذلك السلام عليكم وغير ذلك من المحادثة الطيبة. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، كل هذا حادثة يسمع بعضهم لبعض وغير ذلك مما ذكره الله عنهم، فينبغي أن تفهم أنهم يتكلمون ولهم كلام كثير مما هو ليس بلغو ولا تأثيم، وإنما كلام طيب، وليس المقصود أنهم ما عندهم كلام إلا مجرد السلام عليكم، هذا إحصار عن الكلام، ما في إلا هذه الكلمة، فإن الإنسان يحتاج أن يتكلم إلى أخيه بما يسره، ومن نعيم الجنة المحادثة فيما بينهم، وعلى هذا فلا حاجة إلى تكلف دخوله تحت المستثنى منه، لأنه يتضمن زوال هذه الفائدة من الكلام، يعني يتضمن زوال، يعني لو قلنا المستثنى أن هذا الاستثناء منقطع: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي ما يسمعون لغوا ولا تأثيما، ويستثنى من ذلك أنهم ما يسمعون إلا السلام سلاما سلاما، وضابطه هذا الاستثناء المنقطع أنه يكون مكانه لكن في غير القرآن. قالوا الشيخ القيم ينكر هذا، يقول هذا ما يحتاج إلى هذا التكلف، لأنه تضمن زوال هذه الفائدة من الكلام ومن رده إلى الأول. قال: لما نفى عنهم سماع اللغو والتأثيم وهما مما يقال، فكان النفس تتشوق تشوفت إلى كان فكان النفس تشوفت إلى أنه هل يسمع فيها شيء غيره، فقال: إلا قيلا، ما قال إلا سلاما، هناك في آية أخرى إلا قيلا سلاما سلاما، فعاد المعنى إلى أنهم لا يسمعون فيها شيئا إلا قيلا سلاما سلاما. وأنت إذا تأملت هذين التقديرين رأيت الأول أصوب، فإنه نفى سماع شيء وأثبت ضده، وعلى الثاني نفى سماع كل شيء إلا السلام، وليس المعنى عليه فإنهم يسمعون السلام وغيره، فتأمله حتى على القول بأنه استثناء منقطع، مثل رأيت القوم مقام القوم إلا حمارا، حمار ما هو من جنس القوم، والسلام ليس من جنس اللغو والتأثيم، فيكون هذا الاستثناء للكلام الطيب، وهذا من نعيم الجنة. كم ترى في الدنيا تسمع من كلام يصم أذنك ويؤذيك ويقلقك، ربما من قريب لك من ولد أو أهل أو فضلا عن بعيد، ربما من محب فضلا عن مبغض. أما الجنة ما فيها أي قول يزعج أبدا، لا لغو فيه كلام فارغ، حتى الكلام الفارغ ما في كلام لغو ولا كلام فيه إثم، وليس عند أهل الجنة إلا المحادثة الطيبة التي هي سلام سلام، يعني ما فيها إلا السلام، ما فيها إلا الكلام الطيب السار، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ومن ذلك السار أنهم يسلم بعضهم على بعض، فيدخل السلام بمعنى السلام عليكم يدخل فيها، يدخل في هذا الكلام السار. فإذا كان السلام محمودا في الدنيا وهو من طاعة الله وهو ما هو وهو سبب الأمن وهو من أسباب المحبة، فإنه وجوده أيضا في الآخرة من الكلام الطيب الذي يسر الإنسان سماعه. وقد جمع هذا المعنى ابن القيم بن ابن كثير رحمه الله في قوله لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا، أي عبثا خاليا من المعنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف، حتى المعاني الحقيرة ما كلام جيد، كما قال لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة لاغية، لاغية ملغية أو عبث أو ما فيها معنى طيب، ولا تأثيما ولا كلاما فيه قبح إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض، وكذلك تحيتهم فيها سلام، وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم. فأدخل السلام ضمن أدخل التحية ضمن الكلام السالم من اللغو، يسمعون التحية ويسمعون الكلام الذي هو سالم من الكلام الطيب. يا هنا بارك الله فيكم.